الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في منار السبيل في شرح الدليل في كتاب الشهادات على قول المصنف رحمه الله: باب الشهادة على الشهادة والرجوع على الشهادة وصفة أدائها. طبعا المقصود من هذا الباب هو تعليم الناس كيف ينقل بعضهم إلى بعض الشهادة، لأن الشاهد الذي أشهدته على قضية ما ربما يمرض، فأنت بحاجة إلى شهادته. طيب إذا مات من سيتحمل شهادته؟ هذه هي صورة هذه القضية، باب الشهادة على الشهادة. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وصفة أدائها. قال أبو عبيد: أجمعت العلماء من أهل الحجاز. أجمعت؟
نعم، أجمعت العلماء. العلماء جمع تكسير، والقاعدة في اللغة العربية، احفظها يا حمادة، القاعدة في اللغة العربية أن جمع التكسير يجوز فيه التأنيث ويجوز فيه التذكير، فتقول أجمع العلماء وأجمعت العلماء، وقال العلماء وقالت العلماء. نعم.
صحيح. قال أبو عبيد: أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على شهادة في الأموال ولدعاء الحاجة إليها، لأنها وثيقة مستدامة لحفظ الأموال، وربما مات المقر فتعذر الرجوع إلى إقراره، وربما مات شاهد الأصلي أو غاب أو مرض أو نسي فتضيع الحقوق، فاستدرك ذلك بتجويز الشهادة على الشهادة فتدوم الوثيقة.
إذن لو قال لنا قائل: ما الدليل على جواز وإمضاء وصحة الشهادة على الشهادة؟ نقول: الإجماع الذي حكاه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه العظيم الأموال، وكونه ينقل هذا الإجماع من علماء أهل الحجاز والعراق فهذا دليل على عدم وجود الخلاف بينهم. ولدعاء الحاجة إليه، أي لسبب وجود الحاجة، ولأن الناس يحتاجون إليها، فربما تعذر بقاء الشاهد فلا بد أن يؤدي شهادته إلى آخر حي يبلغ عنه الشهادة، وهو في شهادة الموت يقول لأحد ابنائه: اشهد أن فلانة هي بنت فلان، أي شهادة الآن. فيأتي ابنه ويشهد: أنت شفت؟ لا والله أنا ما شفت. علمت؟ لا والله ما علمت. كيف تشهد؟ قال: بشهادة أبي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الشهادة على الشهادة أي صورة تحملها، أي يقول اشهد يا فلان على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان أشهدني على نفسه بكذا، أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا، أي لا بد أن يسترعيه شاهد الأصل للشهادة نص عليه.
إذن الشهادة على الشهادة ما هي صورتها؟ ما هي هيئتها؟ ما هي لفظها؟ صورتها أن يقول من شهد لآخر لم يشهد: اشهد يا فلان على ما سأقوله لك، أو اشهد على شهادتي، أو اشهد بقضية كذا وكذا، مثل ما ذكرت قبل قليل يقول: اشهد أن أمك قد أرضعت فلانة 5 رضعات مشبعات، اشهد بأن فلان أقر عندي بأن الأرض التي تحت يده ليست له وأنها لابن أخيه. هذه صورة الشهادة على الشهادة، فينقلها من سمع هذا الكلام إلى من يحتاج إلى الشهادة. وقوله اشهد بهمزة وصل، اشهد يا فلان، عندنا مكتوب بهمزة قطع وهذا غلط، اشهد يا فلان بهمزة وصل على شهادتي إني أشهد، هنا همزة قطع إني، وأشهد همزة المتكلم. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل ومرأتان، ورجل ومرأتان على مثلهم، ومرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة كالشهادة بنفس الحق، ولأن الفرع بدل الأصل فاكتفي بمثل عددهم كأخبار الديانات. وقال ابن بطة: لا بد من 4 على كل واحد 2. وقال الإمام أحمد: شاهد على شاهد يجوز، لم يزل الناس على هذا. شريح
فمن دونه، شريح القاضي،
شريح فمن دونه،
شريح أول قاض من قضاة التابعين. نعم
أحسنك. شريح
وحكم رحمه الله في زمن الصحابة، وقضى في زمن الصحابة. تصور رجل أوتي من العلم أن يقضي مع وجود الصحابة. نعم.
شريح فما دونه إلا أن أبا حنيفة أنكره، قاله في الشرح.
طبعا الشهادة على الشهادة بالإجماع جائزة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يكفي في شهادة الرجل رجل، في شهادة الاثنان، في شهادة الاثنين اثنان، في شهادة رجل وامرأتان رجل وامرأتان؟ هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الفرع مبني على الأصل، فما احتجنا فيه إلى 4 شهود فلا بد فيه من 4 شهود، وما احتجنا فيه إلى شهادة رجل فيكفي فيه شهادة رجل، وما احتجنا فيه إلى شهادة امرأتين فيكفي فيه شهادة امرأتين، وما تجوز فيه من شهادة النساء في قضاياهن فتجوز فيه تحمل الشهادة إحداهن عن إحداهن. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وشروطها 4. أحدها أن تكون في حقوق الآدميين كالأموال، فلا تقبل في حد لله تعالى، لأن مبناه على الستر والدرء بالشبهات، والشهادة على الشهادة لا تخلو من شبهة لتطرق احتمال الغلط والسهو. قال في الكافي: وظاهر كلام أحمد أنها لا تقبل في قصاص ولا حد قذف لأنه عقوبة، فأشبه سائر الحدود، ونص على قبولها في الطلاق لأنه لا يدرأ بالشبهات. انتهى.
إذن هذه مسألة مهمة، ما هي شروط الشهادة على الشهادة؟ سبق معنا شروط الشاهد. طيب هنا شروط الشهادة على الشهادة: أول شرط أن تكون هذه الشهادة في حقوق الآدميين، فلا نقبل الشهادة على الشهادة في قضايا الحدود: سرقة، قتل، زنا، جراح. ليش؟ قال: لأن الأصل في الحدود الستر، فما دام أن الناس ما احتاجوا إلى شهادتي فليمت وهو مكاتم للشهادة، لا يفضح الناس، والله عز وجل ذم الذين يشيعون الفاحش. فالأصل أن الإنسان إذا رأى يستر، إن الله ستير يحب الستر، فمن أسماء الله الستير جل في علاه، والستير فعيل بمعنى كثير الستر، الستير علي مش الستير، الستير. نعم. ولا شك أن الشهادة على الشهادة جائزة في الأموال وفيما يتعلق بحقوق الآدميين مما لا دية ولا جناية ولا قصاص فيه مثل الطلاق. فالصحيح أنه يجوز الشهادة على الشهادة في الطلاق في النكاح. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الثاني تعذر شهود الأصل بمرض أو خوف أو غيبة مسافر أو غيبة مسافة قصر، لأن من دونها في حكم الحاضر، ذكره أبو الخطاب، ولأن شهادة الأصل أقوى منها لأنها تثبت نفس الحق، وهذا لا تثبته، وإنما تثبت الشهادة عليه.
تثبت
وإنما تثبت الشهادة
تثبت
وإنما تثبت الشهادة عليه
شهادته
لأنها تثبت
الشهادة وإنما تثبت الشهادة عليه
وإنما تثبت الشهادة عليه
أي يعني هذه الشهادة تثبت الشهادة عليه. نعم
أحسن. ولأن سماع القاضي منهما متيقن وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون، فلم يقبل الأدنى مع القدرة على الأقوى قاله في الكافي، ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم، فمتى أمكنت شهادة أصلي قبل الحكم قبل الحكم وقف الحكم على سماعها لزوال الشرط كما لو كانوا حاضرين، ولأنه قدر أحسن ولأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل، فأشبه المتيمم يقدر على الماء.
هذه الشرط الثاني، تعذر شهود الأصل، فلا يحكم في قضية ما دام شهود الأصل موجودين حتى يوجدوا، فإذا تعذر جاز للقاضي أن يقبل شهادة من تحمل الشهادة، كان يقول الرجل والله إن أبي في المستشفى مريض لا يستطيع أن يحضر فحملني الشهادة، أو يقول الرجل والله إن أبي قد سافر لضرورة وحملني الشهادة، فإذا سافر مسافة قصر، لأن مسافة ما دون القصر لا يسمى سفرا فيجب إحضار، وهو أكثر من 85 كيلومتر، مع كون العرف يعد ذلك سفرا. طيب لو حكم القاضي في قضية ما بناء على شهادة الفرع ثم وجد الأصل لم يلتفت إلى وجوده، لكن تحمل رجل شهادة، فلما حكم القاضي استؤنفت القضية فرفعت القضية إلى ما يسمى بالاستئناف، وقبل أن يحكم قاضي الاستئناف وجد شاهد الأصل فلا يلتفت إلى الفرع. هذا معنى قوله ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم، فمتى أمكنت شهادة الأصل قبل الحكم وقف الحكم على سماعها. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الثالث دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم، فمتى حدث من أحد ما يمنعه قبله أي الحكم من نحو فسق أو جنون وقف الحكم، لأنه ينبني على الشاهدتين معا لأنه ينبني على الشهادتين معا، فإذا فقد شرط الشهادة لم يجز الحكم بها.
هذه الشرط الثالث دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم، فلو قال القاضي تشهد يا فلان، قال نعم أشهد، قال أين الذي حملك الشهادة، قال في مستشفى المجانين علمني الشهادة ثم جن، فلا تقبل شهادته، لأن من شرط الحكم في القضية دوام الشاهد الأصلي ومن شهد فرعا بناء على شهادته بالعدالة. هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم، فلو صار فاسقا أو ظالما أو جائرا أحدهما لم تقبل الشهادة مطلقا، إلا لو طرأ الفسق على الفرع لم تقبل شهادة الفرع دون الأصل، فإن طرأ الفسق على الأصل رد شهادة الفرع والأصل والعكس، هذا بالنسبة للفسوق. طيب إذا طرأ عليه جنون أو غيبة، الصحيح من المذهب أنه إذا طرأ الجنون على الأصل لا ينتفي شهادة الفرع، ولو طرأ الجنون على الفرع لا ينتفي شهادة الأصل. نعم إيش؟ أي ممكن بالمكاتب ينفع إيش؟ إذا تيقن القاضي أن المتكلم هو الشاهد بنفسه وأنه لا يوجد لبس وكذا فلا بأس من اعتباره. وهكذا إذا تيقن القاضي بأن المكتوب هو خط الشاهد فهذا حينئذ لا بأس بقبول شهادته خطية، لأن قبول الشهادات الخطية كقبول الشهادات السمعية، لكن بشرط التيقن من أن الكاتب هو نفس الشاهد. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الرابع ثبوت عدالة الجميع لما تقدم، ويصح من الفرع أن يعدل الأصل
أن يعدل
أحسنك. ويصح من الفرع أن يعدل الأصل بغير خلاف نعلمه. قاله في الشرح: لأن شهادتهما بالحق مقبولة، فكذلك في العدالة لا تعديل شاهد لرفيقه، لأنه يؤدي لانحصار الشهادة في أحدهما. وإن قال: شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما شهدناهم بشيء، لم يضمن الفريقان شيئا، لأنه لم يثبت كذب.
كيف لا تعديل شاهد لرفيقه؟
وإن قال شهود أصلي لم يضمن الفريقان.
لا تعديل شاهد لرفيقه، هكذا عندك
لرفيقه،
ما في نسخة ثانية؟ لأن اللي عرفه لا تعديل شاهد لرقيقه، ما أدري عاد حفظي فيه شيء ولا الخطأ من الكاتب.
هم نفس لرفيقه، لا تعديل للشاهد لرفيقه.
لا، والمقصود الشرط الرابع ثبوت عدالة الجميع، الشاهد والفرع. فإن كان الفرع مجهول عندنا لكن قال الشاهد الأصلي المعروف عندنا: ترى فلان أنا أحمله الشهادة وهو أهل، فإذا قبلنا شهادته على القضية فنقبل شهادته في تعديل الشاهد، هذه صورة المسألة، هذه واضحة، ويصح من الفرع أن يعدل الأصل، يعني يصح من الفرع أن يعدل الأصل بغير خلاف نعلمه. فيجوز أن يقول الشاهد: أنا أعلم أن الشاهد عدل وحملني الشهادة. طيب إذا عكسنا نفس الكلام، إذا عدل الأصل الفرع جاز. طيب إذا عدل الابن أباه أيضا يجوز، هنا يجائز في التعديل يجوز، أي لأن التعديل قضية أهون من الشهادات. وإذا عدل الأصل الفرع الأب الابن أيضا جاز، لا تعديل شاهد لرقيقه، هذه مسألة ثانية، لا يجوز للإنسان أن يعدل رقيقه فيقول هو عدل فاقبلوا شهادته، لأنه يؤدي لانحصار الشهادة في أحدهما، لأن العبد ليس أهلا للشهادة، في كثير من القضايا لابد فيها من الحرية. نعم.
أحسن. قال رحمه تعالى: لا تعديل شاهد لرقيقه، لأنه يؤدي إلى انحصار الشهادة في أحدهما. وإن قال: شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما شهدناهم بشيء، لم يضمن الفريقان شيئا، لأنه لم يثبت كذب شاهدي الفرع ولا رجوع شاهدي الأصل، لأن الرجوع إنما يكون بعد الشهادة وهما أنكرا أصل الشهادة.
نعم، هذه المسألة مبنية على تلك. إن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع، بعد الحكم يعني بعد انتهاء القضية ما شهدناهم بشيء، فترتب على الحكم ترتب عليه شيء، مثلا لم يضمن الفريقان شيئا. لماذا لم يضمنا شيئا؟ لأنهم قد كذبوا فيتحملون، إما أن يكونوا كذبوا ابتداء فيتحملون عند الله وليس على القاضي شيء، وإما أنهم كذبوا في النهاية فيكون الحكم صحيحا يحاسبهم الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فصل في صفة الأداء. ولا تقبل
يعني كيف يؤدي الشاهد الشهادة، سواء كان شاهد أصل أو كان شاهد فرع. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولا تقبل الشهادة إلا بأشهد أو شهدت، فلا يكفي أنا شاهد بكذا، لأنه إخبار عما اتصف به، لأنه إخبار عما اتصف به كقوله أنا متحمل شهادة على فلان بكذا، ولا أعلم أو أتحقق أو أعرف أو أتيقن، لأنه لم يأتي بالفعل مشتق من لفظ الشهادة، أو أشهد بما وضعت به خطي لما فيه من الإجمال والإبهام، وفي النكت القول بالصحة أولى. لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك أشهد أو كذلك أشهد صح لاتضاح معناه، وعنه تصح الشهادة ويحكم بها بدون فعلها المشتق منها. اختاره الشيخ تقي الدين وقال لا يعرف عن صحابي ولا تابعين اشتراط لفظ الشهادة، وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد ذكره في الإنصاف.
هذه قضية مهمة، ما هي صفة الأداء في الشهادة سواء كان أصلا أو كان فرعا؟ لا نعلم خلافا بين العلماء في أن شهادة التوحيد لا تصح إلا بلفظة أشهد، هذا ما نعلم فيه خلاف. فكل من أراد أن يدخل في الإسلام فلا بد أن يقول ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا لا بد منه. فلو قال أعلم نقول له أعد أشهد. لو قال حققت أنه لا إله إلا الله نقول له قل أشهد. لو قال أعرف أنه لا إله إلا الله نقول له قل أشهد. ليش؟ لأن كلمة الشهادة كلمة أشهد في نفسها متضمنة لشروط التوحيد، بخلاف كلمة أعلم، بخلاف كلمة أعرف، فإنها ليست متضمنة لشروط التوحيد. ونحن نعلم أن التوحيد لا ينتفع بها صاحبها ما لم تكن هذه الشروط موجودة، العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والمحبة، هي شروط التوحيد الإخلاص. وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، هذه سبعة شروط. لكن في شهادة على القضايا المذهب عند الحنابلة أنه لا بد وأن يكون بلفظة أشهد أو شهدت، أشهد بصيغة المتكلم الماضي أو شهدت بصيغة تاء المتكلم الماضي، أشهد الآن وشهدت فيما مضى، بخلاف اسم الفاعل أنا شاهد، فقالوا هذا لا يجزي. من باب أولى في المذهب أنه لا يجزي المشتقات الأخرى كأعلم أو أتحقق أو أعرف أو أتيقن، هذا هو المذهب عند الحنابلة. وذكر شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله أنه لم يعرف عن صحابي ولا عن تابعي في شهادة غير التوحيد القول بأنه لا بد أن يقول أشهد. طيب افرض أن هذا رجل ما يعرف عربي، إيش راح يقول؟ يقول أشهد، هو ما يعرف عربي، إيش راح يقول؟ في شهادة التوحيد حتى لو ما يعرف عربي ننطقه. طيب في شهادة الأموال، في شهادة على النكاح والزواج راح يتكلم بلغته، عرفتم كيف؟ فما راح يتكلم بلغة أشهد. فإذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز في لفظ الشهادة سواء كانت الشهادة أصلية أو فرعية بلفظ أشهد، وهو الأفضل خروجا من الخلاف وبما يؤدي إلى معنى. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وإن رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض الحكم لتمامه ووجوب المشهود للمحكوم له، ورجوعهم لا ينقض الحكم، لأنهم إن قالوا عمدنا فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق فهما متهمان برادة نقض الحكم، وإن قالوا أخطأنا لم يلزم نقضه أيضا لجواز خطأ في قولهم الثاني بأن اشتبه عليهم الحال، ويضمنون بدل ما شهدوا به من المال وقيمة ما شهدوا بعتقه، لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق، وحالوا بينه وبينه كما لو أتلفوه أو غصبوه، وشهادة الزور من أكبر الكبائر. وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه يقينا عزره ولو تاب، كمن تاب من حد بعد رفعه لحاكم بما يراه من ضرب أو حبس ونحوهما، ما لمخالف نصا كحلق لحية أو قطع طرف أو أخذ مال، وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إن وجدنا شاهد زور فاجتنبوه ونحوه. ولو عزر شاهد متعارض البينة ولا بغلطه في شهادته، لأن غلط قد يعرض للصادق، لأن الغلط قد يعرض للصادق العدل.
هذه قضية أخرى. لو حكم القاضي في القضية ثم بعد حكمه للقضية وتنفيذ القضية قال الشهود نحن شهدنا زورا، انتبه، أو قال نحن أخطأنا في الشهادة، فهما حالتان، إما أن يكذبوا أنفسهم وإما أن يخطئوا أنفسهم. فإن كذبوا أنفسهم فخبرهم لا ينقض حكم القاضي. لماذا لا ينقض حكم القاضي؟ لأنهم بخبرهم عن أنفسهم أنهم كذبوا فسقة، والفاسق لا ينقض بخبره الحكم. هذا وجهه، هذا إذا لم ينفذ طبعا. وإن قالوا أخطأنا فلا يلتفت إلى قول ما أخطأنا فلا نرجع ونخطئ القاضي، لأن قولهم أخطأنا مظنة أنهم يكونوا قد أخطأوا في خبرهم أخطأنا، فكيف ننقض حكم الحاكم أو القاضي بعد التيقن منه؟ إذن لا يلتفت إلى قولهم أخطأنا. لكن إذا ترتب على حكم القاضي بشهادتهم التي كذبوا أنفسهم فيها، أو ترتب عليه إتلاف نفس، أو ترتب عليه إتلاف مال، أو عتق عبد، يضمنون. انتبهوا لهذه القضية. لو شهدوا بأن فلان هو القاتل ثم بعد تنفيذ القصاص شهدوا على أنفسهم بأنهم أخطأوا فيضمنهم الدية، دية الذي نفذ فيه الحكم، واضح؟ لأن الأموال لا بد فيها، لا تضيع الأنفس هذرا. لو شهدوا بأن القضية الفلانية اللي شهدوا فيها أخطأوا فيها وذهب مال الرجل فيضمنون مال الرجل، هذا معنى قوله ويضمنون بدل ما شهدوا به من المال وقيمة ما شهدوا بعتقه، هم اللي يدفعون. أحسنت. في كلا الحالتين لا، لأن هذه شبهة، أخطأنا يقول لك ما قصدنا، لا هذه مسألة ثانية. إذا قالوا في حد من حدود الله كذبنا وأقيم الحد عليهم فحينئذ لا بد من التعزير، هذا الذي ذكره المصنف. وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه يقينا بدون إقراره عزره تعزيرا شديدا إذا لم يترتب عليه تلف أو قطع يد. فإن ترتب عليه تلف أو قتل نفس، تلف مثل قطع يد السارق، هم قالوا ما كان سارق كذبنا عليه، فيلزمهم الآن أن يدفعوا لمن قطع يده، إما يدفع أنفسهم إليه فإما أن يقطعوا يده وإما أن يطلب منهم الدية. وهكذا لو ترتب على شهادتهم قتل نفس فيلزمه الحاكم أن يسلمهم إلى أولياء المقتول، فإما أن يقتلوه قصاصا لأنه كذب، وإما أنهم يعفو عنه بالدية، واضح؟ هذا فيما إذا ترتب عليه تلف نفس أو عضو. إذا لم يترتب عليه تلف نفس ولا عضو فحينئذ يجب على الحاكم أن يعزرهم تعزيرا شديدا بضرب أو حبس، لكن لا يجوز أن يصل في تعزيره إلى ما يخالف النص. فلا يجوز مثلاً أن يقول الحاكم حكمي فيه أن يعزر فيحلق لحيته، لأن حلق اللحية هذا كان تعزير معمول به في بعض الأعراف لكنه ليس معمولاً به في الشريعة. وهكذا لو قال الحاكم يعزر فنقطع إصبعه أو نقطع أنفه أو نقطع لسانه، فهذا لا يجوز، لأن هذا تعزير مخالف للنص، وينبغي إشهاره في المجاميع، يرسلون اسمه في الواتسابات في التويترات في الفيسبوكات، فلان شهد شهادة الزور احذروا منه. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب اليمين في الدعاوى، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه قطعة من حديث خرجه النووي عن ابن عباس رضي الله عنهما ويشهد لما تقدم. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
قوله باب اليمين في الدعاوى أو باب اليمين في الدعاوى، أي ما موقفنا في اليمين في قضايا التي ليس فيها شاهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن القضية ترتيبها هكذا: من ادعى شيئا فعليه بإثبات، فعليه بدليل. فإن ادعى شيئا وقال ما عندي دليل لكن أنا أعرف أن هذا الرجل رجل لن يحلف كاذبا، فجيبوه خلوه يحلف، فاليمين على من أنكر. هذه ترتيب القضية. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن البينة ممن نطلبها من المدعي. يعني مثلا حمادة في يده أرض، ما نقول له جيب دليل أن هذه أرضك، ما حد ادعى هذا أرضه خلاص. لو جاء علي وقال لا هذه الأرض لي، نقول له جيب دليلك، جيب بينتك. قال ما عندي بينة، اكتفي بيمين حمادة، إذا نقبل يمين حمادة. هذا ترتيب الأدلة. واليمين على المدعى عليه بالإجماع، البينة على المدعي واليمين على المدعى، ليس لنا إلا هذا. وكل ما سوى ذلك غير الإقرار وغير الشهود وغير اليمين، كل ما سوى ذلك فهي أدلة ضمنية معينة وليست أساسية. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولا يمين على منكر. أحسن. ولا يمين على من منكر ادعي عليه بحق الله. من عندي؟
إذن هي ما يصير على من منكر، شلون عندي ولا يمين على منكر ادعي عليه بحق الله تعالى.
مفتوح منكر. منكر من غير من
ما تجي العبارة ما تترك. ولا يمين على منكر ادعي عليه بحق الله تعالى كالحد.
ولا يمين على منكر ادعي عليه بحق الله تعالى كالحد بلا خلاف. قاله في الشرح: لأنه لو أقر به ثم رجع قبل منه وخلي سبيله باليمين، ولأنه استحب ستره والتعريض للمقر به ليرجع.
هذه مسألة مهمة. لو قال رجل فلان سرق مالي، قال ما دليلك؟ قال ما عندي دليل، فليحلف هو، لا يطلب منه الحلف. في الحدود لا نطلب من المدعى عليه اليمين. ليش؟ لأن الأصل في الحدود العفو والستر. لا نقطع يد إنسان، لا نقطع رأس إنسان، لا نجلد إنسان. الأصل في الحدود هو درء الحدود بالشبهات. فإذا لم يكن هناك الدليل على أن فلان قاتل، لا نطلب من القاتل قول احلف أنك ما أنت قاتل، لأن الأصل درء الحدود بالشبهات. نعم. ولو
قال رحمه تعالى: ولو قذفا والتعزير والعبادة وإخراج صدقة والكفارة والنذر، لأنه حق لله تعالى أشبه الحد. وقال أحمد: لا يستحلف الناس على صدقاتهم. وقال أيضا: لم أسمع ممن مضى جواز الأيمان إلا في الأموال الخاصة.
يعني لو أن رجلا قال: فلان قذفني، قال: أنت ليس أبوك فلان. فقال له: إيش الدليل أنه قذفك؟ قال: ما عندي دليل، خليه يحلف. لا نحلفه. ليش؟ أنه القذف يترتب عليه 80 جلدة، فإما تجيب بينتك وإلا لا يلتفت إليه، تدرع الحدود بالشبهات. وهكذا التعزيرات تدرع بالشبهات. فإذا لم يكن عند الإنسان دليل فإنه لا يعزر. فلو قال رجل: فلان شهد شهادة الزور، طيب عزره يا أيها القاضي أيها الحاكم. فقال القاضي أو الحاكم: ما دليلك، ما بينتك أنه شهد شهادة الزور؟ قال: خليه يجي يحلف أنه ما شهد شهادة الزور، لا نحلفه. وهكذا في العبادات، لو قال مثلا الرجل، لو قال: فلان صلى فينا بغير وضوء، قال: ما دليلك؟ قال: ما عندي دليل، خليه يحلف أنه توضى، ما نحلفه. لأن الأصل أن هذه حقوق الله، حقوق الله مبناها على إيش؟ على بين العبد وبين ربه، ما لنا علاقة نفتش في الناس. لو قال الرجل: يا أيها القاضي، فلان لم يخرج زكاة ماله، قال: إيش دليلك؟ قال: ما عندي دليل، حلفه أنه أخرج الزكاة، لا يجوز للقاضي أن يحلفه. لأن الأصل أن هذه الحقوق هي حقوق الله عز وجل، هو يؤديها بينه وبين الله. وهكذا في الكفارات، لو قال الرجل للقاضي: هذا الرجل حلف 100 يمين ونكث فيها، فألزمه بالكفارات، قال: إيش دليلك؟ قال: ما عندي دليل، خليه يحلف، ما يحلفه. وهكذا في النذور، لو قال الرجل للقاضي: هذا الرجل نذر أنه إن نجح ابنه فسيعطيني سيارته، ونجح ابنه ولم يعطيني سيارته، ألزمه أيها القاضي أن يعطيني سيارته. يقول للقاضي: شو الدليل؟ جيب الدليل. ما عندي الدليل، خلي يحلف. يقول: لا، ما في حلفان في النذور، بينه وبين الله. واضح؟ إذن الحدود إما البينات ولا يصار إلى الأيمان، كذلك حقوق الله إما البينات وإلا لا يجوز للقاضي والحاكم أن يصير فيها إلى اليمين. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى:
لحظة، عند السؤال حمام. الشريعة مبناها على الستر في جميع الأحكام، الشريعة مبناها على الستر. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولا على شهادتي، ولا على شاهد أنكر شهادته وحاكم أنكر حكمه، لأن ذلك لا يقضى فيه بالنكول، فلا فائدة بإيجاب اليمين فيه.
نعم. لو أن شاهدا أنكر شهادته لا يحلف، خلاص يترك. وحاكم أنكر حكمه، قال: أنا ما حكمت بهذا، لا يحلف، يترك الحكم وخلاص. نعم.
حسنا. قال رحمه الله تعالى: ويحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال كالديون، يقصد منه المال كالديون والجنايات والإتلافات، لعموم الخبر، وهو ظاهر في القصاص، لقوله: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال، لادعى قوم دماء
رجال
وأموالهم.
نعم، دماء رجال وأموالهم. يحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال. إذن متى نحلف؟ إذا لم يكن هناك بينة للمدعي، متى نحلف المنكر؟ نحلفه في القضايا المالية أو القضايا التي تؤول إلى الأموال. القضايا المالية واضح، مثل يقول حضرة القاضي: هذا الرجل أخذ مني 1000 دينار دينا، قال: إيش دليلك؟ قال: ما عندي دليل، خلي يحلف إن ما أخذ، يحلف. هذه قضية مالية واضح. طيب القضايا التي تؤول إلى المال مثلا القتل الخطأ، قتل الخطأ فيها دية أو شبه العمد فيها الدية، فيجوز حينئذ يقول هذا قتل خطأ ابني، يقول ما الدليل؟ يقول ما عندي الدليل، خليه يحلف. إذن يحلف. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فإن نكل عن اليمين قضي عليه بالحق لما تقدم عن عثمان رضي الله عنه.
ما معنى نكل؟ يعني أنه أبى أن يقسم، أبى أن يقسم. قال المدعي أنا أطالب فلان بألف دينار، قال إيش دليلك؟ قال ما عندي دليل، خليه يحلف. فقال له القاضي احلف يا فلان، قال ما أحلف. إذن يقول صح عندي أن فلانا يطالبك بألف دينار تقضيها له في 3 أشهر، خلاص مباشرة. هذا معنى النكول، نكل عن يمينه يعني أبى أن يقسم. نعم.
حسنا. قال رحمه الله تعالى: وإذا حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه حلف على البت أي القطعي، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف رجلا فقال: قل والله والله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء. رواه أبو داود. ولأن له طريقا إلى العلم به فلزمه القطع بنفيه.
نعم، إذا حلف لا بد أن يحلف على نفي فعل نفسه، ما يحلف على نفي فعل غيره. يعني مثلا لا يجوز أن يقول والله ما أعطاني شيء، لا هذا غير مقبول منه. لا بد أن يحلف على فعل راجع إليه، فيقول مثلا والله ما أخذت منه درهما ولا دينارا، فيرجع الفعل لنفسه، ما يجوز يقول والله ما أعطاني شيء. هذا معنى حلف على نفي فعل نفسه. أو نفي دين عليه فيقول والله إن فلانا لا يطلبني بدين البتة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وإن حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه وموليه حلف على نفي العلم.
نص موليه ومولي.
حلف على نفي العلم نص عليه أحمد، وذكر حديث النسائي عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضطر الناس في أيمان من يحلف على ما لا يعلمون. وفي حديث الحضرمي: ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه. رواه أبو داود. ولأنه لا يمكنه الإحاطة بفعل غيره فلم يكلف ذلك بخلاف فعل نفسه. وعنه: اليمين كلها على نفي العلم. وبه قال الشعبي والنخعي ذكره في الشرح.
هذه مسألة مهمة. إذا حلف على نفي دعوى على غيره، حلف على نفي دعوى على غيره، يعني قال والله لا أعلم أن أحدا يرث أبي إلا أنا وأختي. طيب هو الآن حلف على نفي دعوى من جهة أخرى، إذا قال والله لا أعلم هذا نفي العلم، هل هذه مقبولة أو لا؟ في رواية الإمام أحمد أنها مقبولة، والمذهب أن نفي العلم غير مقبول، لا بد أن يكون منصبا على نفي الدعوة، كان يقول لا أعلم أحدا، لا أعلم لفلان المدعي أنه ابن لأبي يرثه معنا، فلا بد من النص على نفي القضية. وهكذا لو قال في قضية في الموالاة، قال والله لا أعلم أن فلانا دعواه صحيح في ولايته لمعتق أبي. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ومن أقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت فيما يقبل فيه الشاهد واليمين. ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينا، لأن حق كل منهم غير حق البقية وهو منكر للجميع، فما لم يرضوا بواحد فيكتفى بها لأن الحق لهم وقد رضوا بإسقاطه فسقط.
من أقام شاهدا بما ادعى، تعلمون مضى معنا في الأمس أن هناك قضايا نقبل فيها الشاهد مع اليمين، فلو أن الرجل أقام الشاهد ثم حلف معه على البت حكم له بذلك، من أقام شاهدا بما ادعى حلف معه على البت. فإن توجه لجماعة حق على واحد وليس عندهم بينة وطلبوا يمينه، فهل يحلف لكل واحد منهم؟ إن طلب كل واحد منهم يمينا مستقلة لزمه أن يحلف لكل واحد منهم بالنفي، وإن اكتفوا بيمين واحدة فهي مجزئة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فصل في اليمين المشروعة وتغليظها. واليمين المشروعة التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله تعالى، لقوله تعالى: فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا، وقوله: فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما، وقوله: واقسموا بالله جهد أيمانهم. قال بعض المفسرين: من أقسم بالله فقد أقسم بالله جهد اليمين. واستحلف النبي صلى الله عليه وسلم ركانة ابن عبد يزيد في الطلاق.
نعم.
الله ما أردت إلا واحدة، فقال: والله ما أردت إلا واحدة. فقال عثمان لابن عمر: تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه. وسواء كان الحلف مسلما مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا، وسواء كان الحالف مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحضرمي: فلك يمينه، فقال: إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، قال: ليس لك إلا ذلك. وقال أشعث بن قيس: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: هل لك بينة؟ قلت: لا. قال اليهودي: احلف ثلاثا. قلت: إذن فحلفوا فيذهبوا بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه أبو داود. وأين حلف ومتى حلف أجزأ لما تقدم. وحلف عمر في حكومته لأبي في النخل في مجلس زيد فلم ينكره أحد.
هذه مسألة مهمة، وهي يحلف من لزمه اليمين بأي شيء يحلف بالله تبارك وتعالى إجماعا، ولا يجوز أن يحلف بغير الله. لا يجوز أن يحلف ليش؟ لأن ما يحلف من أجله هي أمور دنيوية أعظم من أن نحلفه حلفا شركيا للحفاظ على المال وإيقاعه في الشرك. واضح؟ ما يجي على يتفلسف يقول: لا ما يصير، أنا أخليه يحلف بعيسى. لا، لا تكن أنت سببا في وقوعه في الشرك، وإن كان هو كافر أو مشرك ما لك شغل فيه. بعض الناس يجي يقول: احلف بالله، يقول احلف، قال احلف بالعباس، قال ما احلف، يقول احلف بالله، يقول احلف، يقول احلف بالبدوي، قال لا، حلفان البدوي شديد، ما احلف يقول. ها، والشيطان زين له، قال: الله يغفر، البدوي ما يغفر، جعلوه صنما مع الله، وثنا يعبد. هذه قضية خطيرة. المهم أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إيش؟ لا يحلف إلا بالله أو بأسمائه أو بصفاته، أقسم بالله، أقسم بالحكيم العليم ونحو ذلك. هذا مما لا خلاف، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مسلما، أيا كان لا يحلف إلا بالله تبارك وتعالى. طيب، قد يقول قائل كما قال الأشعث: يا رسول الله، إذن هو رجل يهودي يحلف بالله ويأخذ مالي، خليه يأخذ، لن يضيع شيء عند الله يوم القيامة، لن يضيع. طيب، أينما حلف ومتى حلف أجزأ؟ هذه المسألة فيها خلاف. من أهل العلم من قال: لا يجزئ الحلف إلا عند القاضي، في مجلس القاضي أو في مكان مغلظ. طيب، هل يجوز تغليظ اليمين؟ هذه مسألة أخرى الآن. هل يجوز تغليظ اليمين؟ أيوة، وللحاكم.
قال رحمه الله تعالى: وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر، كالجناية لا توجب قودا وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة، لا فيما دون ذلك لأنه يسير. تغليظ يمين المسلم أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور لحديث ابن عباس السابق. وقال الشافعي رأيتم يؤكدون اليمين بالمصحف ورأيت ابن مار قاضي صنعاء يغلظ اليمين به. قال ابن المنذر لا نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لفعل بمار ولا غيره. ويقول اليهودي والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملئه. ويقول النصراني والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى يبله الأكمى والأبرص لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اليهود نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى. رواه أبو داود. وتغليظها في الزمان أن يحلف بعد العصر لقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة. قال بعض المفسرين أي صلاة العصر والفعل أبي موسى. وفي المكان بين الركن والمقام بمكة لزيادة فضيلته وبالقدس عند الصخرة لفضيلتها. وفي سنن ابن ماجه مرفوعا هي من الجنة. وعند المنبر في سائر البلاد لما روى مالك والشافعي وأحمد عن جابر رضي الله عنه مرفوعا من حلف على المنبر هذا يمينا آثمة فليتبوأ مقعده من النار وقيس عليه باقي منابر المسجد. ويحلف الذمي بموضع يعظمه. قال الشعبي للنصراني اذهب إلى البيعة. وقال كعب بن سوار في نصراني اذهبوا به إلى المذبح. ولأنه ثبت التغليظ في أهل الذمة فنقيس عليهم غيرهم. قاله في الكافي. ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلا عن اليمين لأنه قد بذل الواجب عليه فوجب الاكتفاء به لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ومن حلف له بالله فليرضى الحديث. رواه ابن ماجه. وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا لموافقته مطلق النص.
هذه القضية مهمة وهي قضية تغليظ الأيمان. هل يجوز للقاضي أو الحاكم أن يغلظ اليمين؟ لا سيما وأن الناس تساهلوا في الأيمان. الصحيح من أقوال أهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة جواز تغليظ اليمين. وتغليظ اليمين يكون بأحد ثلاثة أشياء احفظوها: إما باللفظ، وإما بالحال، وإما بالزمان أو المكان. لاحظتم؟ باللفظ فيقول له القاضي لا تقل أقسم بالله فقط، أقسم بالله الذي رفع السماوات بغير عمد ومهد الأرض من غير ناصر مثلا. هذا تغليظ باللفظ. يجوز أن يغلظ للمسلم ولليهودي أن يقول أقسم بالله الذي أنزل التوراة على موسى وفغلق له البحر وأنجاه من فرعون فيزداد خوفا ورعبا فيقول الحق. يقال للنصراني أحلف بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وأحيى الموتى له كرامة وزاد الطعام بين يديه ونحو ذلك، فهذا أمر مباح ما في أي إشكال. مثل هذا لو قال الرجل لرجل ظنه متصوفا لا يخاف إلا من ذكر شيء متعلق بالتصوف فيقال له احلف بالله الذي جعل للأولياء مكانة، أوه هنا يخاف، ما دام جبت سيرة الأولياء راح يخاف مثلا. أو قلت لو احلف بالله الذي جعل لآل البيت منزلة ما في بأس، كلامك حق وهو يخاف، هذا تغليظ باللفظ. طيب التغليظ بالحال، نعم ينفع، اي نعم ينفع تغليظ بالتكرار ثلاثا مثلا. التغليظ بالحال إما أن يقال تعالى أيها المسلم واحلف عند المنبر، حط يدك على المنبر واحلف، أو وقف في مكان المنبر واحلف، احلف وقف في مكان الإمام واحلف مثلا، هذا تغليظ بالحال. مثل هذا أيضا أن يحلف بالمصحف. كيف يحلف بالمصحف؟ مو يحلف أقسم بالمصحف، لا، يعني يقول أمسك القرآن واحلف، يخاف يهابه. فإن قال قائل هذا ما كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب هذا ما كان موجود لأن الناس كانوا صادقين، أما اليوم الناس صار فيهم ما صار. ثم التغليظ بالحال قد ورد عن جمع من الصحابة، مثل كونهم كانوا يقولون احلف بين الركن والمقام أو امسك رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الزمان فهذا واضح، كان كما جاء في القرآن تحبسونهما من بعد الصلاة، فيحلف المسلم بعد صلاة العصر، بعد صلاة الجمعة في المسجد، يقول له تعال احلف في المسجد قدام الناس يوم الجمعة أن هذه الأرض لك، يهاب يخاف. يقال للنصراني مثلا يوم الأحد بعد القداس في الكنيسة تحلف بالله أن هذه الأرض لك مثلا، هذا أمر مباح. فإن أبى التغليظ واكتفى باليمين لم يجز للقاضي أن يعتبر ذلك نكالا، لم يجز للقاضي أن يعتبر ذلك نكولا، وإنما اعتبره دليلا على أن في القضية تهمة فيبحث عن أدلة أخرى، لأن النكول لا يكون إلا عند إبائه عن اليمين لا عن التغليظ في اليمين. فإن رأى الحاكم عدم التغليظ جاز ذلك، والله أعلم. نعم، نقف، ليش نقف؟ هنخلص ها؟ لا يوم واحد، الأربعاء ماني موجود، كيف ها؟
يوم واحد فقط؟
إيه، الأربعاء والخميس ماني موجود. إيش؟ المهم التحليف على الكتاب، وضع اليد على كتاب معين للتعظيم ما في بأس. نعم ها؟ لا ما يجوز الحلفان بالمصحف نفسه، بالكتاب نفسه، إلا المصحف كلام الله يجوز. نعم
أحسن لك. قال رحمه الله تعالى: كتاب الإقرار، وهو الاعتراف بالحق والحكم به واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية والجهنية بإقرارهم، ولأنه إذا وجب الحكم بالبينة فلأن يجب بالإقرار مع بعده من الريبة أولى، قاله في الكافي.
هذه مسألة مهمة فيما يتعلق بالإقرار. القضاة يقولون الإقرار سيد الأدلة، أي في القضايا والأحكام، فمتى ما وجد الإقرار حكم به القاضي، لكن بشروط معتبرة، مو أي إقرار. افرض أنك أقر وهو مجنون مثلا، لا نقبل إقرار المجنون، أو أقر لأنه مكره، لا يقبل إقرار المكره، ضربوه المباحث حتى أقر، أو ضربوه في النيابة حتى أقر، هذا ما يقبل إقراره. نعم
أصلا قال رحمه الله تعالى: لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار، لحديث رفع القلم عن ثلاثة وتقدم، وحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه سعيد.
لقوله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالله رفع الإثم عن المكره بنص القرآن. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولو هازلا بلفظ أو كتابة، لا بالإشارة إلا من أخرس، إذا كانت مفهومة لقيامها مقام نطقه ككتابته، لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر.
طيب لو أن شخصا أقر بلفظ هازلا قبل منه، لو أن شخصا مكلفا مختارا أقر وكتب ذلك بنفسه قبل منه، أما الإشارة لا تقبل من المكلف المختار إلا إذا كان أخرس، فإشارته المفهومة كلفظه المنطوق. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه صح لفك الحجر عنهما فيه، ولأنه يصح تصرفهما فصح إقرارهما به.
من لو أقر صغير أو قن وهو العبد بما أذن لهم في التصرف فيه قبل إقرارهم مع أنهم ليسوا أهلا، فالصغير ليس مكلف والقن ليس حر، لكن ما دام أذنا لهم في التصرف في بعض الأشياء فإقرارهم مقبول. مثال ذلك، لو أرسل الأب ابنه إلى البقالة وقال اذهب واشتري بكذا وكذا وكذا، فذهب واشترى، من أذن له بالتصرف؟ أبوه، فذهب وتصرف. ثم بعد أيام قابله البقال قال إن ابنك اشترى كذا وكذا ولم يدفع المال. قال يا بني لم تدفع المال؟ قال نعم لم أدفعه. يقبل إقراره فيما أذن فيه، لكن لو كان إقراره في غير ما أذن فيه لا يقبل. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار، أو ليقر لزيد فأقر لعمر، صح ولزمه لأنه غير مكره على ما أقر به.
هذه مسألة كيف؟ لو أن الناس جابوا شخص وقالوا له ترى شوف إذا ما قريت باللي سويته أخذت فلوس فلان ترى بنسوي فيه كذا وكذا وكذا، كانتوا تكرهوني أدري فيكم تطقوني بس أنا ما أخذت مال فلان، أنا أخذت مال فلان الثاني، فإقراره مقبول في الثاني. لو قال أنت أخذت درهما قال لا ما أخذت درهما أخذت دينار، فإقراره مقبول. طيب قد يقول قائل ليش مقبول؟ أنتوا قلتوا إكراه غير مقبول. قلنا الإكراه غير مقبول لأنه أقر بمكره فيه وزيادة، فقبل منه الزيادة دون ما أكره عليه. نعم.
كيف يقول الزيادة؟
إيه لأن الدينار أزيد من الدرهم. هو قالوا له أنت سرقت درهم، قال لا أنا ما سرقت درهم أنا سرقت دينار أكرهه، فيقبل حتى لو كان تحت الإكراه، لأن الإكراه كان حاصل بالدرهم وهو أقر بالدينار فصار فوق كأنه غير مكره. أحسنت، ليس محل الإكراه. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى:
قالوا له أنت سرقت مال حمود، قال لا ما سرقت مال حمود أنا سرقت مال أبوه، حتى لو كان مكره يقبل.
أكره على عمرو فقر بزيد.
أيوه هذا معناه. نعم
أحسن أحسن. قال رحمه الله تعالى: وليس الإقرار بإنشاء تمليك بل إخبار بما في نفس الأمر، فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه كقوله كتابي هذا لزيد، لأن الإضافة تكون لأدنى ملابسة فلا تنافي الإقرار به.
نعم.
ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث حكاه ابن المنذر إجماعا لأنه غير متهم في حقه.
المريض لو أقر بمال يصح إقراره بشرط أن يكون إقراره في المال لغير وارث، فإن كان لوارث وهو في مرض الموت لا يقبل. نعم
أصلاً. قال رحمه الله تعالى: ويكون من رأس المال كإقراره في صحته.
نعم.
وبأخذ دين من غير وارث لما تقدم، ولأن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه وتحري الصدق، فكان أولى بالقبول بخلاف الإقرار لوارث فإنه متهم فيه، لا إن أقر لوارث إلا ببينة أو إجازة باقي الورثة كالوصية.
إن أقر بوارث ببينة قال لعياله ترى الشقة الفلانية لزوجة الفلانية والصك موجود في درجي مثلا في التجوري، فعنده بينة فهذا يقبل لأن بينة موجودة. هكذا لو أقر بمال قال ترى أخوكم فلاني طالبني ب10,000، فأقره الورث الآخرون لأنهم شهدوا هذه الواقعة فإقراره مقبول. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقال مالك يصح إذا لم يتهم إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فأقل، فيصح في قول الجميع إلا الشعبي ذكره في الشرح، والاعتبار بكون من أقر له وارثا أولا حال الإقرار للموت.
والاعتبار بكون من أقر له وارثا أو لا.
أول
أو لا مو أولا.
أنا عندي أولا
هي غلط. والاعتبار بكونه بكون من أقر له وارثا أو لا حال الإقرار لا الموت. نعم. يعني معنى الكلام هذا
أو لا نعم.
أنه
عندي أو لا
إيه أو لا مو أولا
إيه.
يعني وخر اللام عن أو.
نعم
نعم أيوة.
اعتبار بكون من أقر له وارثا أو لا حال الإقرار لا الموت، لأنه قول تعتبر فيه التهمة فاعتبرت حال وجوده كالشهادة عكس الوصية، فإن الاعتبار فيها بحال الموت وتقدم، فلو أقر لوارثه فلم يمت حتى صار غير وارث لم يصح، وإن أقر لغير وارث وصار وارث قبل الموت صح إقراره له، نص عليه أحمد، لأن إقراره لوارث في الأولى ولغير وارث في الثانية، متهم في الأولى غير متهم في الثانية، فأشبه الشهادة قاله في الكافي. وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار بتكذيبه، وكان المقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء، لأنه مال بيده لا يدعيه غيره أشبه اللقطة. والوجه الثاني يحفظه الإمام حتى يظهر مالكه، لأنه بإقراره خرج عن ملكه ولم يدخل في ملك المقر له، وكل واحد منهما ينكر ملكه فهو كالمال الضائع قاله في الكافي.
نعم. إذا كذب المقر له المقر قال يا جماعة أنا فلاني طالبني بألف دينار، قال لا أنا ما طالبه، فما دام أنه أنكر المقر له المقر بطل الإقرار، وهذا هو المذهب. وفي رواية عن الإمام أحمد أن الألف يخرج من ماله ويسلم لبيت مال المسلمين حتى يعرف صاحبه أو يصبح ملكا لبيت المال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في مسائل متنوعة في الإقرار. والإقرار لقن غيره إقرار لسيده، لأنه الجهة التي يصح الإقرار لها، ولأن يد العبد كيد سيده.
يعني لو أقر شخص قال أنا لا يطالبني فلان لكن يطالبني عبده، فإقراره لعبده كإقراره لسيده. نعم.
أحسن. ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه كثغر وقنطرة.
كثغر وقنطرة، لو أقر للمسجد فهو إقرار صحيح، لو قال هذا المصحف أخذته من المسجد فإذا إقرار صحيح ويجب إرجاع المصحف إلى المسجد لأنه مغصوب، ولو قال هذا الدلو أخذته من المقبرة وجب إرجاعه إلى المقبرة، أو قال هذا الطريق غصبته من فلان فيجب إرجاعه. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: يصح ولو أطلق.
تعرف القنطرة؟ قنطرة.
قنطرة.
شنو يعني قنطرة؟ في لغة الفقهاء لا، القنطرة في لغة الفقهاء الجسر الصغير الذي يكون على الجداول، يسمونه قناطر. اي معروف في مصر
قنطرة.
نعم.
الجسر بين جهنم الى
الجسر بين الجداول، جداول المياه. نعم. يسمونه قنطرة.
قنطرة
لما يسمونه الجسر اللي اذا كان كبير، الصغير يسمونه قنطرة. وقناطر جمع. نعم.
قنطرة ذكر في الحديث عن يجوز القنطرة في الجنة او ان.
نعم. ولا في مصر يسمونه الجسور كباري.
كبري.
نعم.
حسن. قال رحمه الله تعالى: يصح ولو أطلق فلم يعين سببا كغلة
وقف ونحوه.
حسن. كغلة وقف ونحوه، لأنه قرار ممن يصح قراره، أشبه ما لو عين السبب ويكون لمصالحها.
لو قال أن غلة هذا الأرض للمسجد الفلاني هذا إقرار منه، لو قال أن غلة هذه الأرض لمقبرة الفلانية هذا يعتبر كأنه وقف فيصح ولو لم يذكر السبب. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولدار أو بهيمة لا، لأن الدار لا تجري عليها صدقة غالبا بخلاف المسجد، ولأن البهيمة لا تملك. أحسن. ولأن البهيمة لا تملك ولا لها أهلية الملك.
نعم.
إلا أن عين السبب
كغصب. إلا إن عين
إلا إن عين السبب كغصب أو استئجار زاد في المغني لمالكها وإلا لم يصح.
لو قال هذه الغلة لدار فلان فهذا لا يصح، لأن الدار ليس لها غلة. لو قال هذه الغلة للبهيمة الفلانية فهذا لا يصح، إلا إذا بين السبب. كيف بين السبب؟ يقول هذه الغلة للدار الفلانية، أنا غصبتها وهي تابعة للأوقاف مثلا، أو قال هذه الغلة للبهيمة الفلانية كانت موقوفة وأنا غصبتها من البهيمة. نعم.
أحسن القرار رحمه الله تعالى: ولحمل آدمية بمال ولم يعزه إلى سبب، لأنه يجوز أن يملك بوجه صحيح، فصح له الإقرار المطلق كالطفل، فإن ولد ميتا أو لم
ولد
يكن
أي الحمل، فإن ولد أي الحمل صحيح.
فإن ولد ميتا أو لم يكن حمل بطل، لأنه قرار لمن لا يصح أن يملك. وإن ولدت حيا وميتا فالمقر به للحي بلا نزاع قاله بالإنصاف لفوات شرطه في الميت. وإن ولدت حيا فأكثر فله بالسوية، ولو كان ذكرا وأنثى، كما لو أقر لرجل امرأة بمال لعدم المزية.
نعم، لو أن رجلا قال هذه الغلة لحمل فلان فهذا إقرار منه بذلك يصح، ثم إذا سقط الحمل ميتا بطل الإقرار. فإن ولد الحمل ذكرا وأنثى فبينهما بالسوية، لو كانوا أكثر من ذلك كذلك بينهم بالسوية، لا فضل للذكر والأنثى هنا. نعم.
أحسن. قال رحمه تعالى: وإن أقر رجل أو امرأة من زوجية الآخر فسكت صح وورثه الزوجية لقيامها بينهما بالإقرار، أو جحدوا ثم صدقوا صح الإقرار وورثه لحصول الإقرار والتصديق، ولا يضر جحده قبل إقراره كالمدعى عليه بجحد ثم يقر، إلا إن بقي على تكذيبه حتى مات
لا إن بقي على تكذيبه حتى مات المقر
فلا يرثه، لأنه متهم في تصديقه بعد موته.
لو أقر رجل بأن فلان زوجته وهي سمعت بالخبر ولم تكذبه فمات فهي ترثه، فمات فهي ترث. لكن لو قال الرجل فلانة زوجتي وهي قالت لا ما هو صحيح ماني زوجته، فلا يصح إقراره. فإن قال فلانة تقول إنها زوجتك قال تكذب، ثم بعد مدة قال لا صح كلامها، فيقبل إقراره بعد تكذيبه، وحينئذ يجري بينهم أحكام الإرث.
حسن. قال رحمه تعالى: باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره. من ادعي عليه بألف فقال نعم أو صدقت أو أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو أقبضها فقد أقر، لأن هذه ألفاظ تدل على تصديق المدعي وتنصرف إلى الدعوة لوقوعها عقبها. لا إن قال أنا أقر فليس إقرارا بل وعد، أو لا أنكر، لأنه لا يلزم من عدم إنكار الإقرار، لأن بينهما قسما آخر وهو السكوت، ولأنه يحتمل لا أنكر بطلان دعواك. لا أنكر بطلان دعواك. أحسن. أو خذ، الاحتمال أن يكون مراده خذ الجواب مني، أو اتزن أو افتح كمك، الاحتمال أن يكون لشيء غير مدعى به، أو اتزن من غيري أو افتح كمك للطمع، وبلى في جوابي أليس لي عليك كذا إقرار بلا خلاف، لأن نفي النفي إثبات. لا نعم إلا من عمي فيكون إقرارا، كقوله عشرة غير درهم بضم الراء يلزمه تسعة
عشرة غير
صن
بضم الراء
عشرة غير
غير درهم
نعم عشرة غير درهم بضم الراء صن عشرة غير درهم بضم الراء يلزمه تسعة، لأن ذلك لا يعرفه إلا الحذاق من أهل العربية. وفي حديث عمرو بن عبسة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله تعرفني؟ فقال نعم أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت بلى. قال في شرح مسلم: فيه صحة الجواب ببلاء وإن لم يكن قبلها نفي، وصحة الإقرار بها. قال: وهو الصحيح من مذهبنا، أي مذهب الشافعية.
إلا على كل حال، بالنسبة لألفاظ الإقرار تختلف باختلاف أحوال الناس. فقديما كانوا فصحاء بلغاء، فكان لا يقبل منهم إلا ما هو صحيح وصريح دال على الإقرار. أما اليوم فالصحيح أن ألفاظ الإقرار يرجع فيها إلى العرف. يرجع فيها إلى إيش؟ العرف. العرف يختلف. يمكن الحين لو أنا أقول حق فلان: أنت أنا أطالبك 100 دينار، يقول لي صح، ما جاب ولا كلمة من اللي موجود. لأن العرف عند ناس استخدام كلمة صح في الخبر عن صحة الكلام. لو قال له مو صحيح فهو بمعنى النفي، ولا لا؟ فالصحيح من أقوال أهل العلم أن المرجع في هذا إذا لم يكن للناس فصاحة وبلاغة، فالمرجع في الإقرار إنما هو بألفاظ العرفي. نعم.
أحسن. قال رحمه تعالى: وإن قال اقضي ديني عليك إن قال اقضي ديني عليك ألفا أو هل لي أو لي عليك ألف، فقال نعم فقد أقر له، لأن نعم صريحة في تصديقه. أو قال أمهلني يوما أو حتى افتح الصندوق، فقد أقر، لأن طلب المهلة يقتضي أن الحق عليه. أو قال له علي ألف إن شاء الله، فقد أقر له به، نص عليه. أو إلا إن يشاء الله، فقد أقر له به، لأنه علق رفع الإقرار على أمر لا يعلمه فلا يرتفع. أو قال له علي ألف لا تلزمني إلا إن يشاء زيد، فقد أقر له بالألف لما تقدم. وإن علق بشرط لم يصح، سواء قدم الشرط كإن شاء زيد فله علي دينار، أو إن قدم زيد فلعمر علي كذا، لأنه لم يثبت على نفسه شيئا في الحال، وإنما علق ثبوته على شرط، والإقرار إخبار سابق فلا يتعلق بشرط مستقبل، بخلاف تعليقه على مشيئة الله عز وجل، فإنها تذكر في الكلام تبركا وتفويضا إلى الله تعالى، كقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فقد علم الله أنه سيدخلونه بلا شك. وقال القاضي: يكون إقرارا صحيحا، لأن الحق الثابت بالحال لا يقف على شرط مستقبل، فسقط الاستثناء. قاله في الكافي: أو أخره كله علي دينار إن شاء زيد، أو قدم الحاج، أو جاء المطر، فلا يصح الإقرار لما بين الإخبار والتعليق على شرط مستقبل من التنافي.
نعم، لو علق الإقرار بشيء مستقبلي فهذا ليس بإقرار، هذا كأشبه ما يكون بالمستحيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إلا إذا قال إذا جاء وقت كذا فله علي دينار، فيلزمه في الحال، لأنه بدأ بالقرار فعمل به. وقوله إذا جاء وقت كذا يحتمل أنه أراد المحل، فلا يبطل الإقرار بأمر محتمل، فإن فسره بأجل أو وصية قبل بيمينه، لأن ذلك لا يعلم إلا منه، ويحتمله لفظه. وقال في الكافي: وإن قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر، كان مقرا، لأنه بدأ بالإقرار وبين بالثاني المحل. وإن قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف، فليس بإقرار، لأنه بدأ بالشرط وأخبر أن الوجوب إنما يوجد عند رأس الشهر، والإقرار لا يتعلق على شرط انتهى. ومن ادعي عليه بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق، لم يكن مقرا، لأن ذلك وعد بتصديقه له فيه شهادته لا تصديقا.
لا، كما ذكرت الألفاظ الإقرار، وهل هذا إقرار أو ليس بإقرار، لا شك أنه يختلف من عرف إلى عرف، وكذلك الاستثناءات في الإقرار، فينبغي أن يكون العرف محكمة. وهذا هو معنى قول الفقهاء والقضاة: العرف محكم فيما ليس فيه شرع. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الملتقى غدا إن شاء الله، نكمل الكتاب وهو آخر درس فيه، وصلي اللهم على نبينا محمد.